Soft.
كيف ستلقى رأي؟ هناك حكايات تحكى بدون أدلة. قيل إن الهدى مدفونة طرف الموساد الإسرائيلي في غابة في ضواحي بنبريج. وقيل أيضا أن المكان الذي كان غابة سابقا الآن أصبح مكان البروت. قيل أيضا أن الجثة دوبت في الحامض. قيل أيضا أن الجثة قسمت إلى جزئين وأن الرأس في المغرب. فهذه كلها بالنسبة لنا يعني ما دامت لم تثبت بالأدلة المادية أو بالشهادات تبقى حكايات، حكايات أحيانا للتشويش، حكايات للغبار حول القضية، لا نستمر في البحث الحقيقي حول الحقيقة.
أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من موسم سنوات الجمر والرصاص من بودكاست أحراز، وأنا ميساء أجزناي. في هذا الموسم مشينا في رحلتنا باش ملف تاريخي الجريمة كتحاول بعض أطراف طمس معالمها وإخفاء حقيقتها، جريمة اختفاء السياسي المغربي اليساري المهدي بن برقة. سؤالي مازال مطروح لحد اليوم، لماذا أو علاش كيرد الإعلام كلمة اختطاف واختفاء ولا تستخدم كلمة اغتيال؟ هل من الممكن يكون بن بركة حي لحد اليوم؟ كيف صار لنا البشير بن بركة؟
هي في البداية وهو اختطاف، بعد ذلك تم اختفاء، يعني التعبير القضائي الصحيح هو اختطاف واختفاء، لأننا لم نحصل الآن على الجثة لحد الآن، ولكن يعني عقلانيا تم اغتيال بعد الاختطاف. كيف؟ لا نعلم. من؟ لا نعلم. أين الجثة؟ لا نعلم. فبالنسبة لنا أن نقول اختطاف واختفاء، هذا التعبير هو التعبير القضائي المستعمل يعني دوليا، لكن عندنا قناعة بأن تم بعد الاختفاء تم هناك اغتيال. قيل أن جزء من الجثة، أن رأس مهدي بن بركة مدفون في الرباط في بيف 3 في ضواحي الرباط. فلماذا لم يتم تلقيم في هذا المكان؟ مكان معروف، هي إسعاف المصالحة وصلت إلى هذا المكان، ولكن لم تدخل المكان ولم تقوم بالتلقيم المطلوب وكان لازم أن تقوم به.
كما هو معلوم فإن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب صنفت ضمن أهم التجارب الناجحة في موضوع العدالة الانتقالية، وذلك لما تميزت به من أولا اعتماد الكشف عما جرى من انتهاكات جسيمة، ثانيا جبر الضرر الفردي للضحايا ولذوي حقوقهم. بالنسبة
جهتين رسميتين اشتغلوا على ملف بن بركة. الجهة الأولى هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي تأسس سنة 2011، والجهة الثانية ذكرناها في حلقة سابقة وهي هيئة الإنصاف والمصالحة اللي تأسست في المغرب سنة 2004 بقرار من الملك محمد السادس، واللي قال في خطاب تأسيس هيئة بأن غايتها هي ضمان تصالح المغاربة مع أنفسهم مع تاريخهم وتفريغ طاقتهم وتكاتفهم لبناء مجتمع عصري ديمقراطي أفضل حماية من العودة إلى الوراء. وأشار الملك أن التقرير الختامي اللي كتحضره الهيئة ممكن يساعد في كشف الحقائق. دور الهيئة كتلخص فتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان اللي وقعت في المغرب ما بين 1956 وعام 1999، يعني من نهايات حكم محمد الخامس حتى نهاية حكم الحسن الثاني، والعمل على تحديد طبيعة الانتهاكات ومسؤولية أجهزة الدولة أو أي طرف أخرى، وتصدر تقرير نهائي على هذه الانتهاكات ووضع إجراءات تحيي ذكرى الانتهاكات ومعالجة آثارها وضمان عدم تكرارها. لا استشارية ما كتلزمش الحكومة بتنفيذ توصياتها إلا في مسألة تعويض المادي للأفراد المتضررين من الانتهاكات.
أولا هيئة الإنصاف والمصالحة متخصصة في البحث عن الانتهاكات الصادرة عن الدولة المغربية.
هذا صوت محمد الصبار حقوقي والأمين العام السابق للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.
ويتلزم مختصة انتهاكات قد تصدروا في حق مواطن المغرب قد تصدروا في من دولة أجنبية. إذن هذا طبعا اختصاص حصري واختصاص طبعا إقليمي، وطبعا ليس هناك إمكانيات لا من القانون الداخلي لهيئة الإنصاف والمصالحة أن تقوم بالبحث والتحريات خارج شعب الوطن. لذلك تم استماع الشهود المقيمين بالمغرب وهم مغاربة، وطبعا قامت بجميع العديد من المعلومات والمعطيات لا شك أنها سترد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تستؤدي متى ولكن من المؤكد أن هذا التقرير يتضمن عدد من الحقائق حول مدينة بركة وحول قضايا أخرى.
أنشئت هيئة الإنصاف والمصالحة في 17 عضو، أنا كنت واحد منهم، كنت طبيب الوحيد.
هذا صوت الدكتور محمد النشناش، طبيب حقوقي وصديق لبن بركة وعضو سابق في الهيئة.
فالهيئة قامت بعملها وهو البحث عن الحقيقة، ثم التحريات، ثم التعويض، جبر الضرر. جبر الضرر في المغرب لم يكن فقط من ناحية المادية، بل الاعتراف بالتظلم وإرجاع الذين طردوا من مناصبهم إلى أماكنهم، ثم جبر الضرر الجماعي، يعني أن هناك مناطق في المغرب همشت ولأن المناضلين كانوا منها. فالنظام آنذاك قام كذلك بقمع وتهميش هذه المنطقة وإخراجها من برامج التنموية.
من بين طبعا القضايا التي اشتغلت هي الإنصاف والمصالحة هي قضية المدينة بمبركة، وبودل فيها مجهود كبير، استنفع إلى عدد من الشهود دون ذكر الأسماء، وحاول البعض منهم تمويه الإنصاف والمصالحة، لكنها توفرت واستطاعت أن توفر على حجج تؤكد أن بعض الشهود كانوا حاضرين في اليوم نفسه الذي تم اختطاف فيه المدينة بمبركة. وبالتالي فإن هناك جزء أو مستوى معين من الحقيقة، وليست الحقيقة كلها، علما على أن الحقائق في نهاية المطاف هي حقائق نسبية.
في مرحلة القمع ما بين بدايات ونهايات حكم الحسن الثاني، عدد ضحايا الانتهاكات كان بالآلاف، ووصل عدد ملفات الانتهاكات داخل الهيئة لحوالي 17,000 ملف. حاولت الدولة المغربية جبر أضرار من خلال التعويض المادي، اللي ذكرت مصادر صحفية بأنه تجاوز بليون درهم مغربي، أي ما يزيد على 100 مليون دولار أمريكي. ولكن واش التعويض المعنوي تحقق؟ واش أو هل استطاع أهل الضحايا الوصول لثمنهم المفقودة؟
على مستوى الحقيقة تعلمون أن هناك كثير من الملفات العالقة.
هذا صوت مصطفى المانوزي، حقوقي مغربي وقريب أحد ضحايا اختطاف سنوات الرصاص.
ولكن ما دام الأمر يتعلق بالمدينة بركة، فإلى جانب المدينة بركة كان الملف ديال الحسين المانوزي، هو ابن عمي، ابن عمي الحاج علي المانوزي، لأنه هو أيضا كان حكم الحسين المانوزي بالإعدام في مراكش غيابيا، ولكن اختطف من تونس. إذا إلا بغيتي نرجع لهذا الحالة ديالو، ولكن هادو جوج الحالات اللي كانوا على رأس هاد الملفات ديال المختطفين السياسيين، ماشي لتمايزهما، ولكن أولا لكونهما قياديين سياسيين، والحسين نقابي أيضا. طبعا هادو جوج ديال الملفات مرتبطين اساسا بتاريخ العمليه السوداء ديال الاختطاف من الخارج. فالحسين المانوزي اختطف 29 اكتوبر 1972، في حين سبق ان اختطف المدينة بركة في نفس التاريخ 29 اكتوبر، ولكن قبله سنه 1965.
هيمنه الجهاز الامني والعسكري جعل ان المغرب عاش مرحله فيها من المواجهة ما بين الإصلاحيين وبين الذين يريدون أن يتقدم المغرب بالسرعة. كانوا كلهم قمعوا، وعشنا حالة من القمع ضد الطلبة، ضد المناضلين، ضد جيش التحرير المغربي. هذه المرحلة، هذه ما يسمى سنة الرصاص، يعني من عام 56 إلى 90، يعني خلقت جو للمطالبة بالحريات، المطالبة بمعرفة مصير المختطفين، لأن كان هناك الاختطافات، كان الاعتقالات ومراكز الاعتقال السرية ومراكز التعذيب. فالعائلات والأسر وخصوصا المرأة المغربية، هنا يجب أن نثير أن الأم والأخت للمعتقلين هم الذين بدأوا حركة الاحتجاج والمطالبة بمصير المختطفين، مصير المعتقلين، تحرير المساجين آراء بدون محاكمات في مراكز سرية، وكذلك المنفيين وهو عددهم كثير.
الحديث عن الإصلاح والديمقراطية وفشلها في المغرب، ذكر المهدي في كتابه الاختيار الثوري في المغرب، لما قال:
فشلت التجربة الدستورية لأنها فرضت على الشعب أسلوب حكم جائر يقوم على احتقار مطامح الشعب ويبيح لنفسه كل أساليب التلاعب والتزوير لمسخ تمثيل الإرادة الوطنية. نعم، لقد اعترف خطاب العرش بهذا الفشل، لكنه لم يستخلص منه النتيجة المطلوبة، ووقع الانفجار الشعبي يوم 23 مارس 1965.
كتذكروا مظاهرة الطلبة اللي تقمعات على يد أفقير؟ هذا هو الانفجار المقصود.
فاضطر الحسن الثاني للاعتراف بخطورة الحالة وتوقيف دولة الديمقراطية المزيفة دون أن تكون لديه الصراحة الكافية لتشخيص سبب الداء.
فهو كان يريد للمغرب أن يكون يعني دولة متقدمة متحضرة، وكان يرى في النظام التقليدي المغربي السياسي هو الذي جعلنا أن نتأخر وأن الاستعمار يدخل، لأن لم يكن هناك أمة وشعب واعي وقابل للتطور.
إننا لا نختلف مع النظام في المشكلة الدستورية وحدها، لأن الدستور هو إطار للعمل ووسيلة إضافية للمزيد من تنظيم الجماهير وتعبئتها ضد الاستعمار الجديد. وإن الذي يحدد موقفنا من النظام أكثر من أي شيء آخر هو موقفنا العذائي من الاستعمار.
مبارك بودرقة كان عضو في هيئة الإنصاف والمصالحة، وكتب فصل كامل على بن بركة في كتاب عنوان كذلك كان، مذكرات من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.
نتمنى وهذا دي واحد جوتة ثالث عن المهدي بن بركة تخطف 45 عام، هذه دابا حنا مقبلين على يعني 60 عام باش 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 تخطف. خصنا عائلة تعرف هم يعني هم مات، هم راتو حتى هي كتقدم في السن، ها ولادو حنا كلنا كنكبروا، يعني خص القضية انتهى. حنا بالنسبة لنا وقلناها شنو غادي نلقينا 805 غادي نزيدوا واحد 806 فقط صافي، هذا القبر ديالو هو ولا الحسين، يعني ما هذه ماشي شي حاجة غادي تغير الملكة. هو تيقول لك انا ما عندي مشكل، انا با ما عمره هضر معايا في هذه المسائل، وانا من عش البشير الا بغى يقلب على الحقيقة، وما عمرهم داروا لنا خط احمر في هيئة الانصاف والمصالحة، يقول لك هذه ما تهضروش فيها. ومن استقبلنا العائلة، استقبلنا المحامين، يعني درنا المسائل اللي علينا، ولكن فرحنا ملي كانت هذاك حكومة قالت حق الفرنسي راه كشفنا على وثائق، ولكن وثائق عادية قصصات صحف شيء لا لا لا, لا قيمة لها.
في الكتاب ذكر بودرقة أن أعضاء الهيئة نجحوا في ترتيب لقاء مع واحد من المتهمين في القضية والمعروف باسم ميلود تونزي أو الشتوكي، والشتوكي حاول التهرب في البداية من علاقته بقضية بن بركة، ولكن قال في النهاية بأنه التقى الجنرال أفقير وأحمد دليمي، وقال لي أفقير نصاً سيكلفك السي أحمد بمهمة عليك أن تهتم بإنجازها بكل دقة، أخبر شتوكي بأنه مكلف يسجل محتوى بعض اجتماعات سيقوم بها بن بركة في جنيف. وكيضيف بودرقة بأن جلسة الاستماع لميلود تونزي وصلت لحوالي 3 ساعات وكان كيراوغ فيها كثيراً، حتى اعترف بأنه كان كيسافر بجواز مغربي تحت اسم مستعار هو العربي شتوكي. وهنا اعتبرت الهيئة هذه المعلومة هي الحقيقة الوحيدة المتاحة عندها بخصوص القضية، لأن الوثائق الأخرى مثل الوثائق الفرنسية كتأكد أن واحد من المتورطين في الجريمة اسمه العربي شتوكي.
واحد التونزي كعيدولو هو اللي حضر تعذيب وقتل المهدي، وبقينا نتصل به واستمعنا له، لكن لم يريد، قال أنا لم أقول لكم شيئا إذا لم يعطي لي الإذن بذلك، لم يعطى له الإذن فأنا لا أقول لكم شيئا. فلهذا بالنسبة لنا كان كافي على أنه تأكيد ما جرى، ولكن أين هو قبره، أين وضعت جثته، هذه ساعة ما وصلناش لها.
عشية زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب لتدشين قطار البراق، طلبت أسرة المعارض المغربي الراحل مهدي بن بركة، طلبت من الملك المغربي والرئيس الفرنسي المساعدة في كشف ملابسات اختفائه في باريس عام 1965. يذكر أن التحقيق في اختفاء المعارض اليساري البارز مستمر منذ عام 1975، حيث أصدرت فرنسا مذكرات إنابة دولية في القضية. محامي أسرة بن بركة طالب في هذا السياق من باريس أن تكشف مجمل الملفات الراجعة للأجهزة السرية الخاصة بالقضية، وأن تنفذ السلطات المغربية مذكرات الإنابة التي أصدرها القضاء الفرنسي.
المهدي بن بركة كان كيشوف بأن علاقة القصر الملكي بالشارع كتزاد توتر بمرور الوقت.
انعزل الحكم شيئا فشيئا عن الشعب بعد عمليات القمع المتوالية حتى تضاءلت قاعدته الاجتماعية، وتحكم البلاد عن طريق أجهزة المخابرات البوليسية والعسكرية المسيطرة على سائر مرافق الحياة على أن السند الفعلي للنظام يأتي من الخارج، من القوى الإمبريالية والاستعمارية الجديدة.
في عام 2018 صرح الأمين العام السابق للمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان محمد الصبار بأن المجلس على مشارف إصدار تقرير الختام الخاص بحالات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملف بن بركة. سولنا على الأمر.
في الواقع أن هذا التقرير أو المسودة الأولى لهذا التقرير كانت موجودة، وقالنا طبعا في المجلس الوطني أن استقبلنا قيادة الاتحاد الشراكي للقوى الشعبية أثناء مناقشة هذا الموضوع. كنا طبعا قدمنا وعد لقيادة الاتحاد الشراكي على أنه سيصدر هذا التقرير فور نهايته، فليس هذا التقرير وحده، ولكن هناك ما يزيد على 13 ما بين تقرير وما بين رأي استشاري وما بين تقرير موضوعاتية بقيت ننتظر تشكيل الجمعية العمومية واستكمال هيكلة المجلس الوطني لكي تصادق عليه الجمعية العمومية.
هذا ما كاينش تقرير. التقرير نحن الذي وضعناه في هيئة الإنصاف والمصالحة ليس فيه، لأن العائلة سلمت لنا ملفا كاملا ليس فيه إلا المعطيات المعروفة، ما يزيدوا شيء، ما عندناش شي حاجة جديدة نضيفوها.
كلام بودرقة في تناقض مع كلام الصبار، وكيدل على أن الجهات الحقوقية ما كتوقفش على نفس الصفحة. المعطي منجيب كيشوف بأن صدور تقرير مجلس حقوق الإنسان بخصوص بن بركة ما غيوقعش، مع العلم بأن تقرير مجلس وطني لحقوق الإنسان مختلف على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة اللي انتهى دورها نهاية 2005 وسلمت تقريرها للملك، وأوصى الملك المجلس الوطني لحقوق الإنسان على العمل بأخذ توصيات الهيئة في الاعتبار.
لا، لن يصدر ما دام هناك ناس أحياء شاركوا من بعيد أو قريب في اختفاء المهدي بن بركة، لن يصدر. وأنا لما قيل ذلك كنت أعلم أن ذلك فقط لذري الرماد في العيون. لن يصدر أي قرار، اللهم إلا إذا تغير النظام في المغرب أو أصبحنا ديمقراطية، يعني لأنهم كانوا شباب آنذاك. أغلب من شاركوا في اختفاء المهدي بن بركة كانوا شبابا آنذاك، وبعضهم لا زالوا أحياء. وأظن أنه لما يختفي آخرهم يعني سيرفع النظام المغربي السرية عن الوثائق وعن الشهادات التي تشرح كل شيء حول اختفاء المهدي بن بركة.
يعني إحنا كعائلة المهدي وكذا أيضا كعائلات ضحايا اختفاء القسري عندنا قناعة. تصريحات رئيس مجلس السابق المجلس لشيء حقوق الإنسان، وكان أيضا بعد تصريحات مجلس وطني حقوق الإنسان، أن تحديات حول اختطاف قصري لن تستمر، وهناك إرادة من طرف مجلس وطني حقوق الإنسان لقفل وطي ملف اختفاء القصري. فهذا شيء يعني يقلقنا كثيرا نحن كعائلات، يعني كعائلات ضحايا اختطاف.
مضمون تقرير الهيئة ما ذكرش أي شيء على جثمان بن بركة، وكان نص توصية الهيئة ما يلي: استناداً على المعطيات التي قامت الهيئة بتحليلها ودراستها، فإنها ترى أن الدولة المغربية تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بن بركة باعتبارها طرفاً معنياً بالقضية بحكم تورط أحد أجهزتها الأمنية في الأمر، وتوصي الهيئة باستكمال البحث للمساهمة في الكشف عن مصير الفقيد.
كان هناك لقاء بيني وبين رئيسة مجلس وطني حقوق الإنسان، ولكن لم تصرح لي بأي شيء. الشيء الذي صرحت لي به أن مجلس وطني حقوق الإنسان سوف لن يستمر في التحديات، الشيء الذي طلبت منه هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن لم تصرح لي بأي شيء حول مضمون أي تقرير، حتى لم تصرح لي بوجود هذا التقرير.
معطي منجيب ذكر في حديثه بأن وفاة آخر شخص متورط في جريمة بن بركة ممكن يؤدي لظهور التقرير. هذا التحليل كيف تحباب تساؤلات عديدة حول مسألة سقوط العقاب بوفاة القتلة ومستوى العدالة والديمقراطية داخل المغرب. في القانون الجنائي المغربي كتسقط فيه الجريمة الجنائية بالتقادم بعد ما كتمر 15 سنة، أما القانون الفرنسي الجريمة كتسقط بالتقادم بعد ما كتمر 20 سنة على صدور حكم نهائي.
هذا التمطر انتظاراً لوفاة كل مساهمين متورطين، يعني هل الدولة المغربية والدولة الفرنسية ليست لهم الشجاعة الكافية يعني للتصريح يعني بالحقيقة، وأنهم الآن يعني ينتظرون وفاة البياضق الذين ساهموا في الاختطاف. هذا شيء يعني غير مقبول، لا إنسانيا ولا سياسيا. يعني هذا الشيء الذي نشعر به أن هناك إرادة تماطل. بالنسبة للمغرب، توفى في السنوات الأخيرة ثلاث أعضاء من العصابة الذين كانوا متواجدين في باريس، وشخص آخر حكم عليه من طرف القضاء الفرنسي، هو ميلود تونسي، حكم عليه باسم المستعار الذي سافر به إلى فرنسا، الذي هو شتوكي، حكم عليه وكان مازال عاقب حياة في المغرب، ولكن حتى الآن يرفض التصريح أمام القضاء الفرنسي، يرفض الإدلاء بما يعرفه حول مصير المهدي بن بركة.
قرار في بيده، وهذا معروف، معروف الدولة، الدولة في شخصية الملك محمد السادس، ولكن المستشارين ديالو غينصحوه بأنه ماشي في مصلحته، ولكن احنا كنقولوا بماذا ستضره المصلحة ما دام كثير من الجرائم نسبت العهد السابق في شخصية الحسن الثاني. وطبعا ما عندهم، هو ما يخسر، الذي يلبس جلباب أبي وخذ جرأة شي غير من يدخل في هذا الشيء وخذ به شرعية، لأنه كيف ما كان الحال هذا الشيء أكسبه شرعية كبيرة. ولكن أنا أدعو إلى تسريع، لأنه كيف ما كان الحال كنتمنى ما يخليش التاركة السوداء لولده باش العهد يمشي مزيان.
طبعا حقيقة هي لصالح يعني أساسا نظام الحسن الثاني، لا شك أن ابن الحسن الثاني محمد السادس لا يريد أن يشارك في تشويه سمعة أبيه الحسن الثاني أكثر مما هي مشوهة في المغرب وبالمنطقة، فقد ارتكب نظام الحسن الثاني جرائم كبيرة، منها جريمة تزمامارت إذا دفن هناك شباب لمدة حوالي 18 سنة ومات أكثر من نصفهم.
معتقل تزمامارت كيتوصف بأنه أحد أبشع معتقلات المغرب، وظروف الاعتقال فيه كانت كتؤدي للموت في أجواء البرد والصقيع والعزلة. القرار المغربي كيتواجد معاه قرار فرنسي لتكتمل الصورة، والمثير للدهشة أنه في عام 2017 أعلن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند رفع السرية بخصوص ملف بن بركة.
وفي الشؤون المغاربية دائما قرر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رفع السرية عن 89 وثيقة تتعلق بملف اغتيال الزعيم المغربي المعارض المهدي بن بركة، والخبر نقرأه على غلاف صحيفة القدس العربي اليوم. الصحيفة كتبت
مع وصول إيمانويل ماكرون السلطة ما تبدلش أي شيء، ورسلت عائلة بن بركة أكثر من خطاب للرئاسة الفرنسية الجديدة كيطالبوا فيه برفع السرية، لكنه تجاه الخطابات بداعي أن القرار سياسي وأن الذهاب للقضاء هو الحل. السرية حول ملف بن بركة ما ترفعاتش لحد اليوم في فرنسا،
كمن المفروض أن ترفع قبل الآن من زمن طويل. يعني الحيتيات السياسية، يعني الظروف السياسية حول اختطاف مهدي معروفة، المسؤولون الرئيسيين معروفين، المنفذين معروفين، الشيء ما زال لحد الآن غير معروف مثل ما ينحنى كعائلة هو مكان جوز وتحديد بعد مسؤوليات أخرى. يعني وحتى يعني ولو أن حتى في المغرب يعني هذا موقف للسلطة المغربية من الجهة الأمني يعني المغربي متناقض تماما مع تصريحات الملك محمد السادس، هذه صراحة على الأقل مرتين على اهتمامه بمعرفة الحقيقة، لا في استجواب مع جريدة فيغارو 2003، ولا في رسالة وجهت إلى حفل التكريم يعني المهدي سنة 2015.
عام 2015 تعقدت في الرباط ندوة للذكرى 50 لاختفاء بن بركة، وفي هذه الندوة وجه الملك محمد السادس رسالة بخصوص القضية.
وكان لافتا في هذا اللقاء الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس للحاضرين، مشيدا فيها ببن بركة ومؤكدا أنه حرص على المشاركة في تخليد هذه الذكرى دون عقد، حسب ما جاء في الرسالة التي تلاها عبد الرحمن اليوسفي، رسالة يرى فيها البعض ما يشبه ضوءا في نهاية نفق قصة بن بركة.
يعني مضمونها كان بأن هناك جيل جديد في المغرب، ومن هذا الجيل الجديد الملك، لأن الملك ولد سنة 1963، أي أنه لما اختطف بن بركة كان عمره فقط حوالي سنتين، وأنه من الأحسن يعني أن يتصالح المغاربة بعضهم ببعض
الحسن الثاني مسؤول والآن كيف ما كان الحال بيغض النظر عن هاد القرائن، فالدولة مفترض تكون مسؤولة على المواطنين المغاربة أينما كانوا. وطبعا هادو شخصيات عمومية، بل أنه المدينة المباركة من الناس الوطنيين اللي معروفين بالتحركات ديالهم على الصعيد الوطني والعالمي إلى آخره. وطبعا هذه المسؤولية تتجسد في من تبعوا لمحاكمة في باريس.
بعد محاكمات باريس سنة 1966 و1967 قدمت عائلة بن بركة سنة 1975 شكوى جديدة للقضاء الفرنسي، وما زالت الشكوى الثانية مفتوحة أمام القضاء لحد اليوم.
ما زلنا نستمر في تحقيق القضاء، نريد تحقيقات تأكيدات في هذا الموضوع. هناك حكايات كثيرة قيلت يعني حول قضيه المهدي، بالنسبة لنا كعائلة لا نريد تمسك بأي حكاية من هذه الحكايات كلها. بالنسبة لنا ما دام القضاء لم يؤكد حول طريقة وفاة المهدي، لم يؤكد على هوية الذين قاموا باغتيال يعني باغتيال المهدي، بالنسبة لنا احنا ما زلنا نستمر في التحقيق ولا نوجه اتهام الى اي حد.
الان بعد 58 عام على اختفاء بن بركة، شنو او ما هو مصير المتورطين في الجريمة؟ الملك الحسن الثاني اللي كيتشار ليه باصابع اتهام بنوع من الاستحياء مات عام 1999 نتيجة أزمة قلبية. الجنرال أوفقير واحد من أبرز المتهمين مات عام 1972 بعد محاولة اغتياله للملك الحسن الثاني. سيناريوهات كتدور حول وفاته، يقال بأنه انتحر، وكيتقال أنه تقتل داخل القصر الملكي، واللي قتله هو أحمد دليمي. أحمد دليمي مدير الأمن الوطني المغربي توفى عام 1983 في حادث سيارة غامض. البعض كيربط الوفاة بتنامي سلطته داخل المغرب، وكتقول الروايات أنه كان هو المتحكم الحقيقي في الحكم بالمغرب ومسؤول رئيسي في كثير من الجرائم الكبرى في البلاد. وكتبالغ بعض الروايات بأنه كان لا يهتم بأوامر الملك الحسن الثاني. أفراد العصابة الفرنسية المحكوم عليهم بالسجن ماتوا كلهم حسب شهادات الضيوف، والباقيين هم ميلود تونزي أو شتوكي والوثائق السرية اللي ما تعلنش عليها لحد اليوم في المغرب أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو إسرائيل.
وخص ضغط، إلا ما كانش ضغط ودابا غير الأسعار وباش ينزلوها وأخذ الأرشيف اللي غيتم الإدانة ديال النظام السياسي كامل. إذا ما أعتقد خص النضال وخص عود كلفة أخرى، لا بد من كلفة، خص العائلات والحقوقيين والسياسيين أيضا. السياسيين هاربين، كل ما يتعلق بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة راه ما كانش اهتمام للأمر. كلما تعلق الأمر بالشأن الأمني فهو يظل دائما شأن محفوظ للملك، كيهربوا منه السياسيين.
احنا نتمنى تكون حقيقة اليوم أو غدا، يعني المعطيات موجودة، الشهود ما زال عقيد حياة، أظن يعني الملفات ضمن الأجهزة الأمنية ذات الشيء الذي يغيب لأجمع
الحقيقة
هي الإرادة السياسية.
هذا يدل على أن هذه القضية ستبقى حية، فطبعا وهنا لابد من تمين المشروع الذي تبدله هو عائلة المدينة المباركة ومحامي العائلة، وطبعا تبني هذه القضية من طرف الحركة الحقوقية المغربية ومن طرف العدد من الفاعلين السياسيين. ودليل في ذلك أنه لازل إلى يومنا 29 أكتوبر يحمل دلالة رمزية تقام فيه وقفات سواء بباريس أو بالرباط من أجل المطالبة بالكشف عن الحقيقة في قضية المدينة بركة.
في هذا الموسم حاولنا إعادة إحياء ملف بن بركة وقراءته من ناحية تاريخية وكذلك جانب معاصر على أمل تظهر الحقيقة قريبا. وكان ختم الموسم بمقولة المهدي بن بركة:
عندما كان القصر الملكي يستعد لأن يمنح البلاد دستوره الرجعي المصنوعي في مخابر الاستعمار الجديد، كنا إذاك نفكر في احتمال الوصول إلى تسوية مع القصر لحماية البلاد من مزيد من الانزلاق نحو هاوية الإفلاس والتفسخ. فقد كان القصر يعتقد أنه يستطيع إنقاذ نفسه بسلوك سياسة ديماغوجية رخيصة في جو من الحفلات المتواصلة ووسط ضجيج الدعاية لمشاريع خيالية تموت قبل ولادتها. عندما تصبح الانتخابات مزورة وحريات الاجتماع معدومة والصحافة مكممة والمخلصون المعبرون عن مطامح الشعب مطاردين ومحكوم عليهم بالإعدام أو السجن أو مفقودين بالمرة. كيف يجوز لرئيس الدولة أن يستغرب من التجاء الشعب للوسائل المباشرة ليسمع صوته؟
أنا استلمت نسخة رقمية من ملف بن بركة، والملف حوالي 1500 صفحة.
كانت جميع أخبار الشيخ مؤخراً ذات أهمية عالية، وكما أظهرت الأحداث كانت دائماً صحيحة.
الأمريكان كانوا يدعمون نظام الحسن الثاني طبعاً.
كان بتافه، وحتى الكلام بالفات الذي يقول أنه لدي لم ينشر.
وجدوا لفقد تهم طريقة عبيطة ضد أي ناشط سياسي يقول شي حاجة مختلفة.
مجرد القبض عليه اعترف لينا باللي قتل المسادي ودانا للمكان اللي دفنوا فيه، وقال قتلته بأمر من بن بركة.
لكن الصفة البارزة في الطبع ديالو واللي كتخوف بشكل خاص هي أنه ما كانش كيحترم حتى واحد.
المهدي بن بركة ذهب لأبعد من ذلك في اتهاماته للملك الحسن، ووصل لحد أنه قال أن الأمير الحسن أشرف على موت أبوه.
قامت الصحافة الفرنسية بشن حملة كبيرة ضد وزير الداخلية وسماته جزار الدار البيضاء.
ما سبب زيارتك لباريس؟
عندي لقاء مع صناع السينما حول عمل فيلم عن إنهاء الاستعمار.
هل الزيارة لأغراض سياسية؟
لا.
ما حدث من الجانب الفرنسي لم يكن إلا أمرا سافلا ومتدني المستوى.
ظهرت على أفكي غلائم سرور الجراح الماهر الذي يقوم بدرس في التشريح لمتدربيه من الأطباء الخريجين الجدد.
شخصية العربي الشوكي كانت محورية، وكل شيء كيعرف باللي هو نفسه ميلو التونزي اللي تابع الجهاز استخبارات المغربي كفواح.
قتله لا، لكن اختطافه نعم.
تحقيق القضائي ما زال مفتوح.
المهدي يوم وقع عليه الضغط داخل الوطن وبقى دائما في النفق، الطاقة دياله هي كبيرة جدا.
تورط هو شيء أكيد،
لأن دور إسرائيل في إفريقيا هو جزء من مخطط استعماري ضد الثورة العربية.
أذكرنا الخبرة والتقنية طبعا، إسرائيل عندها خبرة طبعا، عندها في الفلاحة غير عندها في الأمن.
آخر المطاف إسرائيل لها أداة من أدوات الإمبريالية، والإمبريالية حكمت عليه بالإعدام. تلفن.
إننا لا نختلف مع النظام في المشكلة الدستورية وحدها.
لن يصدر أي قرار اللهم إلا إذا تغير النظام في المغرب أو أصبحنا ديمقراطية.
كنت معكم من تقديم ميساء أجزناي، من الكتابة والإنتاج أحمد إيمان زكريا، وشارك في تحضير المقابلات وإنجازها ياسر مختوم، من تحرير سالة حلاوة، تدقيق المعلومات حنين صالح، من إخراج صوتي حسام علي، فريق التسويق والنشر غسان يونس، بيان حبيب، عمر خطاب، محمد ياسر. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.